إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ها قد تواصلنا مرة أخرى بفضل وكرم ومنة من الله سبحانه وتعالى بعد انقطاع كان طويلا علي، فالحمد لله الذي جمعنا على الخير، والحمد لله الذي جمعنا على البر والتقوى إن شاء الله تعالى. أحببت في هذا اليوم إخوان الأكارم أن أتكلم عن شخصية من شخصيات العلم الذين خدموا دين الله سبحانه وتعالى، من باب التوطئة والتقدمة لما سنقدم عليه من دروس إن شاء الله تعالى. الرجل الذي أريد أن أتحدث عنه لعل كثيرا منا لا يعرفه أو يسمع عنه للمرة الأولى، مع أنه قد مدح كما قيل في ترجمته بأكثر من 200,000 قصيدة. هذا الرجل إخوان الأفاضل أحد كبار أهل العلم الراسخين، الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الدين والدنيا، فكان أحد العلماء الذين ألفوا وصنفوا الكتب، وأيضا أحد من تولى الوزارة. عندما تقرأ في كتب التاريخ أن فلانا تولى الوزارة، أي كان بما يسمى عندنا في زماننا رئيس الوزراء، ليس وزيرا فحسب، بل كان رئيسا للوزراء، أي ينوب عن الحاكم في جميع الأمور. من هو هذا الرجل الذي سنتكلم عنه؟ هو الوزير يحيى ابن محمد ابن هبيرة الشيباني الدوري البغدادي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، الذي ولد في سنة 499 من الهجرة النبوية المشرفة. هذا الرجل إخوان الأفاضل كان في بداية أمره فقيرا معدما، ما كان وزيرا هكذا إخوان الأفاضل، بل كان فقيرا معدما. نشأ على تعلم القرآن العظيم، فقرأ القرآن بالروايات على عدة مشايخ. وفي هذا تنبيه لنا، السلف الصالح إخوان الأفاضل كان أول ما يعتني به طالب العلم القرآن العظيم، لأن الإنسان إن أقبل على حفظ القرآن ضمن أو فاز بأمرين: الأمر الأول طلب العلم، والأمر الثاني جمع بين العلم والعبادة. بحفظ القرآن سيقوم الليل، بحفظ القرآن يتمكن من الاستنباط، بحفظ القرآن يرقق الإنسان قلبه، وبتلاوة القرآن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوان الأفاضل، ينبغي أن نعتني بالقرآن العظيم عناية عظيمة وعناية كبيرة. هذا الوزير ما اكتفى فقط بقراءة القرآن وحفظه، بل قرأه على الروايات، قرأه على روايات متعددة ومتنوعة، وما اكتفى بهذا أيضا، قرأه على روايات متعددة ومتنوعة على عدة مشايخ. سؤال ينبغي أن نسأله أنفسنا وأن نخجل من جواب هذا السؤال: طيب نحن كم شيخ قرأنا عليه رواية حفص، دعك من الروايات الأخرى؟ الجواب قد يكون مدهشا ويعني عجيبا وغريبا عند بعضنا، نسأل الله أن يلطف بنا. من القبيح أن يقوم طالب العلم فتجد العامي يقرأ القرآن أفضل من طالب العلم، هذا أمر قبيح جدا إخوان الأفاضل. من القبيح بطالب العلم ألا يكون عنده ورد يوم لقراءة القرآن. معقول إخوان الأفاضل؟ لا يوجد عندنا في اليوم والليلة
ثلث ساعة حتى نقرأ جزء من القرآن فنختم القرآن خلال شهر، أظن أننا سنغالط أنفسنا مغالطة كبيرة إن قلنا بأن هذا الأمر ليس موجودا عندنا. السلف الصالح عليهم رحمة الله، أئمة السنة، أئمة العلم، أئمة الدين، إخوان الأفاضل، كانوا يعتنون بالقرآن عناية عظيمة كبيرة. دعك من هؤلاء الأمة، سيد البشر ومن سبح بيده الحجر صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالقرآن عناية عظيمة. إخواني الأفاضل، من الخطأ أن نعلم فضيلة القرآن وأن نعلم اهتمام أهل العلم بالقرآن، ولكن عند الواقع وعند العمل تلاوتنا ضعيفة وتلاوتنا قليلة جدا للقرآن الكريم. والله هذا أمر لا يليق ولا ينبغي، وهذا عتاب يوجهه الإنسان لنفسه ويذكر به إخوانه، حتى نرجع إلى كلام الله سبحانه وتعالى: اجعل أنيسك قرآنا ترتله وقت النهار وفي ليل وفي سحر. أحيانا يأتيك بعض أهل البدع الذين يحاولون الشماتة بأهل السنة بأي طريقة أرادوا، فينتقدون على بعض وهم أفراد قلائل إن شاء الله تعالى من الشباب الذين عندهم توسط وعندهم اتباع للسنة، يقولون انظروا إلى هؤلاء لا يحفظ أحدهم جزء عمه. فنقول إخواني الأفاضل، ينبغي علينا أن نعتني بالقرآن وأن نحفظ القرآن العظيم. أيضا إخواني الأفاضل، يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى، ابن الجوزي تلميذ ابن هبيرة، قال: كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض، وصنف في تلك العلوم، وكان متشددا في اتباع السنة وسير السلف. ما كان متبحرا في الحديث، ما كان متبحرا في الفقه، ما كان متبحرا في التفسير. هذه مفروغ منها إخواني، هذه مسائل فرغ منها، الحديث والتفسير والفقه، هذه مسائل يعني كان إماما مبرزا فيها. طيب النحو واللغة والعروض برع فيها، ليس هذا فحسب، بل ألف فيها مؤلفات. تنبيه، ألف بعض مؤلفاته عندما تولى الوزارة. يعني أخي الكريم، لا عذر لك بأني مشغول، لا وقت عندي، المشاغل كثيرة، ما عندي وقت أراجع، ما عندي وقت طلب العلم. هذا كلام غير مقبول، هذا كلام ينبغي أن نزيله وأن نمحوه إخوان الأفاضل. ينبغي أن نشمر عن ساعد الجد في طلب العلم، وأن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، وأن نسارع وأن نسابق. أما أن يكون الإنسان صاحب همة ضعيفة، همة خسيسة، همة متدنية، هذا والله إخوان الأفاضل من الخسران المبين. أنت أعطاك الله عز وجل كرامة عظيمة. بعض الناس يقول: أين الكرامات التي تقع لأهل العلم؟ يكفي كرامة لهم أن الله عز وجل أكرمهم بالإقبال على العلم. الناس تقبل على الدنيا، الناس تقبل على الفسق، الناس تقبل على بعض الأمور المحرمة، وأنت تقبل على قال الله قال رسوله. والله إن طالب العلم يغبط على هذه السعادة العظيمة التي يظفر بها، وعلى هذه الراحة النفسية التي يجدها. من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. أيضا إخوان الأفاضل، هذا الرجل ابن هبيرة صنف كتابا بعنوان الإفصاح عن معاني الصحاح. الإفصاح شرح فيه كتاب الجمع بين الصحيحين لابن هبيرة، الجمع بين الصحيحين، الجمع بين الصحيحين للحميدي، للحميدي عبد الله بن الزبير. هذا الرجل إخوان الأفاضل الحميدي ماذا فعل؟ البخاري ومسلم مرتبان على الأبواب الفقهية، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الطهارة، كتاب الحج إلى غير ذلك. ابن الحميدي رتب الأحاديث على الصحابة العشرة المبشرين غيرهم، يسرد أحاديثهم. طيب الآن ابن هبيرة ما الذي فعل وما الذي صنع؟ شرح كتاب الحميدي. لما بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بدأ يذكر مسائل الفقه. طبعت هذه المسائل إخوان الأفاضل في زماننا طبعت، فزادت على ما أذكر هكذا من الظن، يعني من الذاكرة، فزادت على 8 مجلدات. هذا شرح لحديث واحد، ما يعني هو الآن الرجل بدأ بالكتاب وصل إلى هذا الحديث بدأ يذكر مسائل الفقه، اتفقوا واختلفوا، اتفقوا واختلفوا. المطبوع هذا مسائل الفقه طبعت وحدها فكانت على ما يزيد على 8 مجلدات. صنف هذا الكتاب أيام وزارته، أيام انشغاله، أيام كثرة المشاغل الموجودة عنده. هذا الرجل كان قد ألف وصنف هذا الكتاب. أي همة كانت عند هؤلاء القوم، فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. والآن إخوان الأفاضل في زماننا تجد أحدهم لا يكلف نفسه أن يقرأ في الكتب، يقرأ 5 صفحات أو 10 صفحات أو ربع ساعة أو نص ساعة يوميا. هذا لا شك ولا ريب أنه يعني دليل على دناءة الهمة، وعلى أن الإنسان لم يستشعر عظم الأمانة الملقاة على عاتق طلاب العلم. أيضا إخوان الأفاضل، هذا الرجل ابن هبيرة كان فقيرا، فسأل الله سبحانه وتعالى ودع الله عز وجل، ذكروا هذا في ترجمته، ذكر هذا ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة. قال ابن هبيرة: دخلت مسجدا فرأيت رجلا رث الهيئة، ثيابه بالية، ثيابه قديمة. قلت له: ما تشتهي؟ قال: اشتهي نوعا من الفاكهة. قال: خرجت من المسجد، وابن هبيرة فقير ما عنده شيء، قال: رهنت مئزري وأحضرت له الفاكهة. فقلت له: ممن أنت؟ من أي مكان؟ قال: من الرصافة. ما اسمك؟ قال: عبد الله. قال: ما عندك أقارب وأرحام؟ قال: ما عندي أقارب ولا أرحام إلا أخ فقدته لا أعلم أين هو. ثم قال لي: تعال واذهب إلى مكان كذا في المسجد، وأخرج لي 500 دينار من الذهب وقال: خذها. الرجل جعل هذا المال لأخيه، كان عنده أخ لا يعلم أين مكانه، فلما كان على إياس من أن يجد أخاه أعطى ابن هبيرة هذا المال. قال ابن هبيرة عليه رحمة الله تعالى: فتوفي هذا الرجل، فغسلته وسكفنته وصليت عليه ثم خرجت. فبينما أنا خارج أريد أن أعبر دجلة من طرف إلى طرف، إن سمعت رجلا يقول: تعال اركب معي. فركبت معه فإذا برجل فقير. قلت له: ممن أنت؟ قال: أنا من الرصافة وأنا رجل فقير وأنا ما عندي شيء. قلت له: ما عندك أقارب؟ قال: نعم، عندي أخ اسمه عبد الله لا أعلم أينه. قال ابن هبيرة: فنثرت له المال 500 دينار ذهب، أخرجتها وقلت له القصة التي قد وقعت لي. فقال لي: خذ نصف المال. قلت: أبدا والله لا آخذ من هذا المال شيئا. في هذا تنبيه إخوان الأفاضل، ينبغي على طالب العلم ألا يمد يده إلى أموال الناس، تكون عنده عزة نفس، لا يكون ذو طمع بأموال الناس، لأن للأسف الشديد بعض العامة انصعقوا وانصدموا من وجود بعض من ينتسب إلى الدين وهمه الأول والأخير أن يصل إلى أموال الناس. أسأل الله العافية والسلامة. أهل العلم على مر الدهور والعصور تجدهم من أبعد الناس عن التطلع إلى أموال الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أيضا إخوان الأفاضل، بعدما تولى الوزارة كان يقول: لا تقولوا لي سيد الوزراء، فإن الله عز وجل قال عن موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي. إذا قيل سيد الوزراء، أي أن ابن هبيرة سيد من؟ ها، من الذي كان وزير؟ واجعل لي وزيرا من أهلي. لا، هارون هو موسى قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، اجعل هارون وزيرا لي. فإذا قيل سيد الوزراء سيكون ابن هبيرة ماذا؟ سيد هارون عليه الصلاة والسلام. فكان لا يرضى بمثل هذا الأمر. هنا تنبيه ينبغي على طالب العلم، إذا سمع من الناس أي لفظة تخدش في العقيدة أو تخدش في الإيمان بالله عز وجل، ينبغي عليه أن ينبه الناس. مثال: بعض الناس يقول: أعتمد على الله وعليه. لابد أن تنبه أن الاعتماد والتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى وحده. بعض الناس يقول: أستغيث بالله وبك. ينبغي أن تنبهه وتقول له: قل أستغيث بالله ثم بك، لأن الناس العامة قد يقولون ألفاظا لا ينتبهون إليها، لا يعلمون عنها، لا يدرون عنها. فطيب طالب العلم إذا سمع وسكت، من الذي سيعلم العامة؟ من الذي سيذكرهم بدين الله عز وجل؟ فينبغي على طالب العلم أن يكون منتبها لألفاظ الناس. تعجب والله من بعض الناس يسمع من يحلف بغير الله وكأن المسألة على قلبه بردا وسلاما، نسأل الله العافية والسلام. أيضا إخوان الأفاضل كان يقول: والله لقد كنت أسأل الله الدنيا لأخدم بما يرزقنيه منها العلم، أي كنت أسأل رب العالمين الدنيا حتى أخدم العلم وأهله. تنبيه على أن الإنسان وطالب العلم ينبغي أن يكون ذو مبدأ يثبت عليه. للأسف تجد بعض الناس يقبل على طلب العلم، يمتلئ جيبه، تفتح عليه الدنيا، فلا أقول ينسى طلب العلم، ينسى الاستقامة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. أما هذا الرجل لما تولى الوزارة خدم العلم خدمة عظيمة، كان يقرب طلاب العلم ويختمهم ويبذل لهم المال بذلا، عليه رحمة الله تعالى. أما أن تجد إنسان لما تفتح عليه الدنيا لحيته كانت طويلة، أين ذهبت لحيته؟ بدأت تنقص. ثوبه كان قصيرا، أين ذهب ثوبه؟ بدأ يطول. بعض الأمور المحرمة بدأ يتساهل فيها. ابن هبيرة لما ولي الوزارة أعطي ثيابا من حرير كي يلبسها، لأن بعض الوزراء والخلفاء كانوا يلبسون ثياب الحرير، فقال: والله لا ألبس هذه الثياب. ثبات على المبادئ وثبات على دين الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، يعلم بأن الدنيا تذهب وتجيء، أما الدين فهو غال لا ينبغي للإنسان، بل لا يجوز للإنسان أن يفرط في دين الله سبحانه وتعالى. من المواقف العجيبة في قصة ابن هبيرة، قد البعض يستغرب، والله أنا نقلت أغلب كل هذه المسائل نقلتها من كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب عليه رحمة الله تعالى. جمع مجلس ابن هبيرة مع أحد الفقهاء المالكية يقال له أبو محمد عبد الله الأشيري، هكذا اسم الرجل. فجرت ذكر مسألة، لاحظ الرجل الآن وزير، تذكر عنده المسائل العلمية، مجلسه مجلس علم وكل مجلسة في ذكر قال الله وقال رسوله، ستأتي مع النماذج كثيرة. فذكروا مسألة فقهية، فقال ابن هبيرة، وانظر إلى سعة اطلاع الرجل: هذه المسألة تفرد بها أحمد، أي رأي مالك والشافعي وأبو حنيفة يخالف رأي الإمام أحمد. فقال أبو محمد الأشيري وكان مالكيا: لا، بل هو رواية عن مالك. فقال ابن هبيرة: لا، تفرد بها أحمد. فقال الأشيري: بل هو رواية عن مالك. فأتوا بكتب مفردات مذهب الإمام أحمد، أي المسألة التي تفرد بها الإمام أحمد، فوجدوا قول ابن هبيرة هو الصواب. مع هذا قال الأشيري: لا، بل هو رواية عن الإمام أحمد. ففي المجلس، والمجلس مزدحم بطلاب العلم، قال ابن هبيرة للأشيري: أبهيمة أنت؟ لا تفهم؟ نقول لك هذا مذهب الإمام أحمد وعلى هذا الكتب وأنت تصر أن هذا مذهب مالك؟ انفض المجلس. لما كان في المجلس الآخر في اليوم التالي قال ابن هبيرة: قد قلت بالأمس كلاما أطلب من أبي محمد الأشيري أن يقتص مني بسبب الكلام الذي قلته. فضج المجلس بالبكاء والثناء. فقال الأشيري: يا إمام، أنا الذي أخطأت، أنا الذي تجاوزت الحد، أنا الذي يعني قلت قولا خاطئا. قال: لا، اقتص مني. فرفض. فبينما هو في أخذ ورد قال بعضهم: يا إمام، إن لم يرضى بالقصاص فبالفداء، إذا يعني القاتل، إذا أهل الميت ممكن أن يقولوا نحن عفونا عنك بشرط أن تدفع لنا مبلغا من المال. فقال: رضيت بالقصاص، رضيت بالفداء، كم تريد من المال؟ قال: يا إمام، نعمك علي متوافرة، أنت أكرمتني وأعطيتني من الأموال الشيء الكبير. قال: لا، قل كم تريد من الأموال؟ قال: يا إمام، علي دين، قد يعني علي دين في منطقة كذا وكذا. فقال ابن هبيرة: خذ 100 دينار وفاء لدينك، وخذ 100 أخرى إبراء لذمتي. حقيقة إخوان الأفاضل، لو وقع هذا الموقف لأحدنا وقال كلمة تجاوز فيها الحد مع بعض أقاربه وأرحامه وأهل بيته، هل يتراجع؟ هل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل من الممكن إذا قلت كلمة مثل هذه لزوجتك أن تأتي وتعتذر منها؟ هل المرأة إذا قالت هذه الكلمة لزوجها وأغرضت له بالقول أن تأتي وأن تعتذر منه، هكذا كانت أخلاقهم عليهم رحمة الله تعالى. أما أن تجد بعض الناس وللأسف الشديد يقول الكلمة يتجاوز بها حد الله سبحانه وتعالى وشرع الله ثم يصر عليها ولا يتراجع عنها ويتمسك بها ولا يبالي، طيب لم تبالي في الدنيا، يوجد حساب، يوجد عقاب، يوجد جزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا كان إذا استفاد فائدة يقول أفادني هذه الفائدة فلان الفلاني، فكان يقول ابن الجوزي قال أشكل عليه معنى حديث فذكرت له المعنى الصواب، فكان يقول هذه الفائدة استفدتها من ابن الجوزي عليهم جميعا رحمة الله تعالى. هكذا كانت أخلاقهم. بعض أهل العلم المعاصرين في زماننا تقرأ في كتبه تجد في الحاشية هذه الفائدة أفادنيها فلان الفلاني، وهذا والله يا إخوان من إنصاف أهل العلم ومن يعني معرفة الفضل لأهل الفضل. تجد في كتب أهل العلم الراسخين المعاصرين في زماننا هذا نسبة الفضل إلى أهله والدعاء لمن أفادهم بفائدة. أحد المشايخ درسني في الجامعة الإسلامية، الرجل الشيخ هذا الفاضل قال كلمة أخطأ فيها، فنبهه طالب علم بأن الصواب كذا وكذا، جاءنا في اليوم الثاني وقال نبهني أحد الإخوة على خطأ وقعت فيه في يوم أمس، والله إني لأدعو لهذا الرجل بظهر الغيب. الآن قل لبعض الناس يا أخي الكريم هذا الداعي الذي تعرفه عنده شيء من الانحراف أو الخطأ يبدعك مباشرة، بل يهجرك ولا يكلمك وكأنك قد دللته على منكر، نسأل الله العافية والسلامة، مع أنك نصحته وأردت به الخير وأرشدته على الصواب. لكن بعضهم وللأسف الشديد يهون عليه أن يقول أخطأ أحمد بدم بارد، أخطأ مالك، أخطأ الشافعي، أخطأ أبو حنيفة، لكن قل له أخطأ فلان الفلاني كأنك قد قلت له قولا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. أيضا إخوان الأفاضل كان عنده قارئ يقرأ القرآن بصوت حسن جميل، فقال ابن هبيرة لزوجته أشتهي أن أزوج هذا الرجل ابنتي. انظر إلى توقيره لأهل العلم ومعرفته الفضل لأهل الفضل. طبعا غضبت عليه زوجته، هكذا ذكر في الكتب، هذا رئيس الوزراء كيف هذا القارئ رجل فقير ما عنده شيء، لكن هذا من إنصافه عليه رحمة الله تعالى. كانت أمواله مبذولة للناس، يعطي المال العظيم الوفيق، حتى أنه كان يقول ما وجبت علي زكاة قط، ما أخرج الزكاة، كل ما يأتيه مال يبذله للفقراء والمساكين وفي خدمة دين الله عز وجل. حتى قال بعضهم يقولون يحيى لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله، إذا دار حول لا يرى في بيوته من المال إلا ذكره وفضائله. أيضا إخوان الأفاضل قبل أن يلي الوزارة دخل إلى مكان فجاءه رجل ولما رآه يعني لا يناسب هذا المكان أقام ابن هبيرة وأخرجه من المكان. بعدما تولى ابن هبيرة الوزارة ماذا فعل؟ جاء هذا الرجل، جاء بهذا الرجل وأجلسه بجانبه وأعطاه وأكرمه. أيضا إخوان الأفاضل كان بين ابن هبيرة قبل أن يلي الوزارة وبين رجل مشاركة في زراعة، هذا الرجل اختلف مع ابن هبيرة، ماذا فعل؟ ضرب ابن هبيرة ضربا بليغا. فلما ولي ابن هبيرة الوزارة أحضر هذا الرجل وأكرمه وبذل له المال. أيضا أمر أكبر من هذا، جاء قوم إلى ابن هبيرة ومعهم رجل قالوا له هذا قد قتل أخانا، فقال له ابن هبيرة أقتلته؟ قال نعم، جرى بيني وبينه خلاف فضربته فقتلته. فقال أهل الميت لابن هبيرة سلم لنا القاتل حتى نقتله، فقال سأعطيكم المال، فأطلقوا الرجل، قالوا رضينا، فأعطاهم 600 دينار وأعتق الرجل ولم تضرب عنقه. فجاء ابن هبيرة بالرجل القاتل وأعطاه 50 دينارا، فقالوا له لقد أحسنت إليه إحسانا بليغا عظيما. قال أتعلمون قصة هذا؟ قال وما قصته؟ قال كنت في قرية الدور، قرية ابن هبيرة، فقال لي قبل أن يلي الوزارة، فقال لي هذا الرجل احمل معي الفاكهة، فقلت ليس هذا من شأني، أنا طالب علم لست حمالا، اذهب وابحث عن غيري. فجرى بينهما خلاف، فهذا الرجل القاتل ضرب ابن هبيرة ضربة على وجهه فقلع عينه اليمنى. فلما رآه ابن هبيرة بعد أن ولي الوزارة أكرمه وأعطاه المال ولم يصنع به شيئا. إخوان الأفاضل، قد تكون هذه الصور من العفو قد تكون غريبة وعجيبة وصعبة علينا، لكن من نظر في سير أهل العلم وفي حال أهل العلم إخوان الأفاضل وجدهم لا ينتصرون للنفس. نعم، إن تعدى معتدي على دين الله وثبوا واثبت الأسود، أما إذا أسيء إليهم عفوا وتنازلوا رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، من القصص التي يعني العجيبة في قصة ابن هبيرة، لما ولي الوزارة خرج أحد الملوك وأراد سوءا بالخليفة، فقال ابن هبيرة وكان رجلا ناصحا، ذهب إلى الخليفة وقال يا أمير المؤمنين لا طاقة لنا اليوم بقتال هذا الرجل، ما عندنا جنود، ما عندنا جيش حتى نقاتل هذا الرجل. قال وما الذي نصنع؟ قال دعا نبينا صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان مدة شهر كامل، فعلينا بالدعاء. قال ابن هبيرة فكنت أدعو يوميا عند السحر، فمن تهفى لما جاء تمام الشهر ما نقص يوما ولا زاد يوما بلغنا الخبر أن هذا الملك قد مات. فانظر إلى حرص السلف الصالح على عبادة الدعاء وعلى التقرب إلى الله عز وجل بالأسحار، وعلى لجوئهم إلى الله، وعلى امتثالهم لحث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام وقت السحر. ونحن في زماننا لا نقول عن اغتنام وقت السحر، بل نشجع أنفسنا على المحافظة على صلاة الفجر. أما هم، هذه المسألة كانت من المسلمات ومن النقاط التي لا يتساهلون فيها أبدا. أيضا إخوان الأفاضل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من وراء ابن هبيرة بأنه أحضر له كتاب، هذا الكتاب كان وقفا على مكان معين، الواقف قال لا يخرج هذا الكتاب من هذا المكان، لما وضعوا الكتاب عنده قال أرجعوه إلى مكانه، لأن الواقف قد اشترط ألا يخرج الكتاب من مكانه. الواحد منا قد يتساهل في مثل هذه القضايا، يعني بعض الناس يقول يا أخي حرام خفيف، يعني هون في هذا الأمر. نقول الحرام حرام والحلال حلال، ومن أراد أن يلقى الله عز وجل خفيف الظهر فليبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، وليكن عنده حاجز من الورع ومن التقوى، وليس في الدين مفتن متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. بعض الناس لا يبالي، مال فيه شبهة فيه كلام يقول لك خذ وبعدين اسأل، لا يصح مثل هذا الكلام. لا بد على الإنسان أن يستفتي، ولا بد على الإنسان أن يحرص على سؤال أهل العلم. أيضا إخوان الأفاضل، جلس مرة في قرية من القرى فسمع في الليل بعض الناس يتكلمون بكلام سيء وكلام فاحش، فخرج من هذه القرية وقال أخشى على نفسي من عذاب الله، العذاب الحسي أو من العذاب المعنوي الذي قد يصيب قلب الإنسان. الجلوس مع هؤلاء وسماع كلامهم من أعظم بلاياه أنه يقسي القلب. خرج من هذه القرية ما جلس فيها، مرت الأيام والليالي، ابن هبيرة يمشي مع الخليفة ويمر على هذه القرية، فيقول الخليفة لابن هبيرة جعلت هذه القرية كلها لك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما بعضنا قد لا يبالي، يجلس مع الفساق، طيب أين نصيحتهم؟ لا ينصح، يدخلون أمامه لا يتكلم، يتكلمون بالكلام الفاحش البذيء لا ينكر عليهم، يتكلمون بالكلام السيء القبيح يسكت عنهم. يا أخي لا يصح مثل هذا، لأن الصاحب ساحب وقد يتأثر الإنسان. وأيضا بعض الأشخاص، لا أقول يجلس مع الفساق، يتهاون في الجلوس مع بعض من عندهم مخالفات وعندهم أمور تخالف دين الله عز وجل، لا يبالي، يظن أن المسألة هينة. يا أخي الكريم لا يصح مثل هذا، المسلم يخاف على دينه، المسلم لا يجامل في دين الله عز وجل. نعم، إن كنت تنصحهم وقادر على نصيحتهم طيب، أما إن أنت تخاف على دينك من الجلوس معهم أقول لك ابتعد عن هؤلاء، أو أحضر معك من يستطيع أن ينصحهم. أحيانا تبتلى بمجلس في البيت، إخوانك الكبار لا يقبلون منك أي نصيحة. طيب ما الذي أفعل؟ أحضر بعض طلاب العلم الكبار الذين عندهم لباقة في الكلام وحسن أسلوب وحسن عرض المعلومة كي يناصحوا أمثال هؤلاء. قال مرة ابن هبيرة لأحد الفقراء: أنت أخي في الله، وهو وزير يقول له هذا الكلام، والمسلمون كلهم إخوة. يتواضع الإنسان، نعم قد تعطى شيء من الدنيا فتواضع، ومن تواضع لله رفعه، تعطى شيء من العلم تواضع لله عز وجل وابذل هذا العلم للناس. أما أن تتكبر على الناس بما أتاك الله، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. طيب الآن لعل قائل يقول: ابن هبيرة الآن وزير ومنشغل بالعلم، إذن أهمل الوزارة. رفعت له رقعة رسالة، فقال له القائل: يا إمام، هذه الرسالة أوصلها للخليفة، أوصلها لولي الأمر. فقال، يعني يذكر، لا تهمل هذه الرسالة. فقال ابن هبيرة: والله ما أهملت رقعة رفعت إلي. وظائفه الدنيوية أيضا يؤديها على أكمل وجه، لأن هذه أمانة، سيسأل عن هذه الأمانة. بعض الناس وهم قلة إن شاء الله، إذا تولى شيء من مسائل الدنيا، مسؤول على أشخاص، مدير كذا، رئيس قسم كذا، يعني في دائرة معينة، شركة معينة، يهمل ويضيع الأمانة ولا يتق الله عز وجل. يا أخي ما يصح هذا الكلام، حل راتبك، أنت ستسأل عند الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمانة التي أعطيتها. أيضا إخوان الأفاضل، من المواقف العجيبة في حياته، كانوا يقرؤون عليه الحديث في بيته، فسمعوا صوت وصريخ للنساء في داخل البيت، فالقارئ الآن يقرأ، فأكملوا قراءة الحديث. دخل ابن هبيرة إلى البيت ثم رجع إليهم وقال للقارئ: واصل القراءة. قال: خيرا يا إمام. قال: واصل القراءة، واصل قراءة الحديث. فقرأوا حتى انتهى المجلس، فقال لهم: قد توفي لي ابن، ولولا أني أعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، سمع يعني صراخ النساء فذهب وأنكر عليهم، لما قطعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي على طالب العلم، إذا رأى منكرا يبادر بإنكار بالذي أحسن قدر استطاعته، لعل إنكاره لهذا المنكر أن يكتب له به أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل في مجلسه وكانوا يقرؤون عليه العلم، جاء رجل ضرير أعمى، سرقت نعله، فصرخ الرجل: لقد سرقت نعلي. فقام إليه ابن هبيرة وخلع نعله وألبس هذا الرجل الأعمى نعل ابن هبيرة. فقال ابن هبيرة الأعمى: هذا نعلك؟ قال: كأنه هو. ومضى هذا الرجل. فانظروا إخوان الأفاضل إلى حسن خلق هذا الوزير. كان يقول هذا الرجل، هذا الوزير كان يقول لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. يا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أحيانا قد تجد إنسان ذو وجاه، ذو منصب، فعل خطأ معين، فعل منكر معين، بعض الناس يحلو له أن يأتي على المنبر: رأينا فلان الفلاني يفعل كذا وكذا وكذا. يا أخي لا يصح مثل هذا، أسر العيوب، هذا خطأ، معصية، ضررها على الإنسان نفسه. أنكر المنكر، ما نقول تسقط عن المنكر، لكن أن تأتي وتفضح هذا الإنسان فضيحة هكذا على الملأ، لا يصح مثل هذا، إلا إذا كان ضرره متعديا. رجل ألف مؤلفا فيه أخطاء يضلل بها المسلمين، لابد أن نرد عليه، لابد أن نبين أخطاء هذا الرجل. أما رجل فعل معصية ما يعلم بها أحد، ضرره على نفسه، ينبغي علينا أن نستر على هؤلاء الناس. ابن هبيرة صاحب البيت الشعري المعروف الوقت من يكمله؟ ها؟ لا، بيت شعر، بارك الله فيك، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أنفس شيء أمرت بحفظ الوقت وأراه أسهل شيء يضيع على الإنسان. فينبغي علينا إخوان الأفاضل أن نقترب أوقاتنا في كل ما يقربنا إلى الله، لو استنباطات دقيقة وتأملات جميلة في كتاب الله. كان يقول في دعاء المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، طيب قال ليش ما قال رب العالمين؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا. قال ما كتب الله لنا، فقال تقدير الله عز وجل كله خير. واضح إخواني الكرام المعنى؟ عندما تقول كتبت لفلان كذا، الغالب يكون الاستعمال في الخير، أما كتب على فلان كذا يكون المعنى قد يكون هذا مما كتب عليه شيء ليس بطيب. فقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، طيب يعني قد تكون مصيبة، فقال كتب لنا أي قضاء الله سبحانه وتعالى كله خير. توفي سنة 60 و500 للهجرة، قيل بأنه قد توفي مسموما مقتولا عليه رحمة الله تعالى. هذا إخوان الأفاضل توطئة وتمهيد لما سيأتي علينا إن شاء الله تعالى من المحاضرات، آثرت ذكرها اليوم حتى نعلم إخوان الأفاضل علو همة السلف الصالح، وأنهم عليهم رحمة الله تعالى بذلوا الغالي والنفيس في خدمة دين الله عز وجل. من أراد الاطلاع أكثر على ترجمة ابن هبيرة ليرجع إلى الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب، أو يرجع إلى كتاب الإفصاح مطبوع موجود هذا الكتاب إخوان الأفاضل، يطلع على هذا الكتاب وسيجد فيه خيرا عظيما. طيب بالنسبة للدروس إخوان الأفاضل استشيركم، هل يبقى درس أخص المختصرات بعد المغرب أم بعد العشاء؟ لأن الآن الوقت بعد العشاء طويل جدا. أفضل بعد العشاء؟ جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طلب مني بعض الإخوة الأفاضل شرح كتاب التوحيد، استشير الإخوة هل يناسبهم هذا أم لا؟ هاي جماعة جيد جيد هي. ليس في هذا المسجد، قد يكون مسجد آخر. جيد، أي كتاب آخر ترشحونه؟ كتاب آخر غير الوسطي، تفضل. لأن من يحضر كتاب التوحيد إخوان الأفاضل أغلب المباحث الموجودة فيه موجودة في الأصول الثلاثة، أغلب المباحث الموجودة في كتاب التوحيد موجودة في الأصول الثلاثة. كيف؟ ترى ندرس الفقه نفس الشيء ترى. هنا جيد، الآن دعونا من الموضوع، لكن في أي الأيام ترشحون الدرس؟ أنا أقصى المختصرات إخوان الأفاضل نجعله يوم الأحد فقط، نجعله يوم الأحد فقط. أنا قلت يوم الاثنين يكون الدرس الآخر بعد العشاء، نجعله يومين يوم الثلاثاء أيضا. الدرس الموطأ أنا عنه في بالي أن أؤجله إلى ما بعد الحج، لأنه ما يأتي عندنا يكون عندنا دروس بسيطة ثم نتوقف، يعني لأن الحج قريب جدا، يعني ما بقي إلا قرابة 40 يوم يعني أو 45 يوم، نجعله يومين. استشيركم يا إخوة. ها ما سمعت؟ أنا غالب ظني الوسطية والله أعلم. ها هي فيكون من الاثنين والثلاثاء. لا الأخصاء والمختصرات هذا مفروغ منه، شيء آخر، هذا درس ثاني، هذا إيه هذا درس ثاني. طيب هذا إخواني عبد الله قول يوم الأحد أخصاء المختصرات هذا مفروغ منه. جيد، طيب يوم الاثنين والثلاثاء ها مناسب؟ إلا الموطن ما يمدينا، يعني مجلس مجلسين ثلاثة وخلص، عرفت كيف؟ نتوقف ما يكون إلا بعد الحج، ويأتي علينا الحج وكذا، ما يسع هنا. لكن أنا عندي شرط قاسي، قال لي أحد الإخوة كتاب التوحيد، قلت طيب أنا ما عندي مانع، قل سأسأل أسئلة إذا لم يجب على ثلاثة منها يلغى الدرس. سهلة ترى والله سهلة، أسأل أسئلة مراجعة إذا سأل ثلاث أسئلة لم يجب عليها يلغى الدرس. ترى والله ليست معضلة. هل ترونها معضلة الأمر؟ كيف أقول؟ ثلاث أشخاص، نعم، شخص شخصين ثلاثة، هذا ما جاب، ما أسأل مثلا عشرة أسئلة مثلا، ثلاث أسئلة لم يجاب عنها، مع السلامة. إن أخواني ترى والله الوقت غالي حقيقة، يعني الوقت، أنا أتكلم عن نفسي، الوقت غالي. أما نأتي وندرس مرة ومن أول وجديد، يعني معذرة أتعجب من بعض الأخوة يقول ندرس الأصول الثلاثة. طيب أنت درس كتاب التوحيد، ليش ترجع إلى كتاب الأصول الثلاثة؟ صح صح أم خطأ؟ تقبلون بالشرط هذا؟ لا بد يكون في صرامة أخواننا الأفاضل، إذا تهاوننا ترى ضاع الأمر. حسن رأيك في الموضوع كامل يعني. ها تراه مناسب؟ بالنسبة للكتاب إخواني، يعني طبعا أنبهكم غدا لا يوجد درس إخواني، الدروس تبدأ الأسبوع القادم، الدروس تبدأ كلها من الأسبوع القادم. بالنسبة للكتاب الذي يوم الاثنين أو الثلاثاء، أنا إلى الآن يعني قد أكون متردد يعني فيه، لكن إن كان غير أحضر معكم الواسطية، إن كان غير الواسطية أنا أحضر المتن جيد، لأن قد يخطر في بالي كتاب بعنوان شرح السنة للمزني، هذا كتاب قيم أخواني، وبعض الأخوة قد يسمع عنه لأول مرة، فنقول لابد أن نطلع على كتب السلف. لكن مبدئيا تحضروا معكم أي كتاب؟ الوسطي، أحضروا كتاب العقيدة الوسطية معكم بعد كلها بعد صلاة العشاء، كلها بعد صلاة العشاء. أحد عنده شيء ثاني؟ إذن غدا إخواني يوجد ما يوجد درس، الدروس كلها يوم الأحد والإثنين والثلاثاء الأسبوع القادم. بالنسبة لدرس الأحد والإثنين، اقترح علي أحد الأخوة أن نجعله في المسجد المقابل لمعسكر الفلاح، أنا هذاك أنسب لي. هي لا الاثنين والثلاثة استغفر الله، يناسبكم أخسارة ولا هذا أيسر؟ هذا أيسر أو أيسر هنا؟ ها إيه صحيح، إذا نفقع هنا جيد. أحد عنده شيء آخر؟ إخواني بالنسبة لكتاب التوحيد، احضروا درس الشيخ يوسف الحماتي والله تستفيدون، احضروا درسه وراجعوا معه والله تستفيدون. يعني الأخ يوسف جزاه الله خيرا، والله له فضل علي لا أجحد فضله، جزاه الله خيرا، أسأل أن يبارك فيه وأن يحفظه من كل سوء ومن كل مكروه.